السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالسادة المشاهدين في برنامجنا المتجدد مع همسات تربوية. تحدثنا في اللقاء السابق عن ضرورة المسؤولية وعن حتمية المسؤولية التي علقت في رقبة كل إنسان عاقل مكلف، وإن من أعظم المسؤوليات التي ينبغي علينا أن نتعرف عليها ألا وهي المسؤولية التربوية، وذكرت من خلالها أولها المسؤولية العقدية التي ينبغي على كل أسرة أن تتبناها، ينبغي على كل مرب أن يتبناها، ينبغي على كل مصلح أن يتبناها، بل ينبغي على كل غيور أن يتبناها، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها حتمية على سائر البشر، ألا وهو التوحيد أحبتي. وذكرت أيضا أن لقمان الحكيم قام بوصية ولده في هذا الأمر حينما قال له: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وذكرت العديد من الآيات وحرص الآباء من الأنبياء والرسل على وصية أولادهم بهذا الأمر الإلهي الذي أمرهم الله عز وجل به. لكن هناك سؤال يطرح نفسه: لماذا بدأ لقمان بتحذير ولده من الشرك؟ ولماذا أوصى أنبياء الله ورسله بتحذير أولادهم ووصيتهم بأن يكونوا مسلمين؟ نعم، إن المتأمل في ذلك يجد أن السبب أن الشرك هو أعظم الذنوب قاطبةً، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. لذا هذه الوصية من قبل الأنبياء ومن قبل الصالحين والمربين كان من ضمن أسبابها أن الشرك من أعظم الذنوب قاطبة، فينبغي على المربين والمربيات، المعلمين والمعلمات، المصلحين والمصلحات أن يقوموا بهذه الوصية وأن يحفظوها وأن يقوموا تنشئة أولادنا وأطفالنا عليها. أما بالنسبة للهمسة الثانية التي نود أن نتحدث عنها، ينبغي على كل مربي أن يتعرف أنه مسؤول عن تنشئة ولده تعبديا، فإن الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وينبغي على المربين أن ينشئوا أولادهم على أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، ألا وهي وظيفة العمر، وما دون ذلك وسائل لتحقيق هذه الغاية السامية. وتتمثل أيها المشاهدون والمشاهدات هذه المسؤولية التعبدية في تنشئة الأولاد على معاني العبادة بشتى صورها، وتعويدهم على الصلاة والصيام والزكاة والحج وأعمال البر قاطبة، مع مراعاة مدى استيعابهم واستعدادهم وسنهم، بهدف الحصول على مرضاة الله سبحانه وتعالى وعلى مرضاة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعد مرحلة الطفولة مرحلة تدريب ليست مرحلة تكليف، وإنما هي مرحلة إعداد وتدريب وتعويد. فينبغي أن نصل من خلال هذه المرحلة أن ننشئ أولادنا وبناتنا على هذا الأمر التعبدي الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لكي يستعد الطفل أو الطفلة أو النشأ على خوض غمار الحياة بكل ثقة وبكل انطلاق. والعبادة لله سبحانه وتعالى تفعل في الطفل أمرا عجيبا، فهي تشعره بالاتصال بالله سبحانه وتعالى، وهي تهدئ من ثوراته النفسية وتضبط انفعالاته بأسلوب عجيب. فينبغي علينا أحبتي في الله أن نتعرف على هذه المسؤولية التربوية ومدى أهميتها ومدى ضروريتها ومدى حتميتها. ومن هنا تعددت الأدلة القرآنية والنبوية التي تحث الوالدين على القيام بمسؤوليتهما أمام ربهما تجاه أولادهما في العبادة، بل وأخبر رب العزة سبحانه وتعالى بقيام الوالدين بتلك المهمة في التوجيه لأمر العبادة. وها هي بعض الآيات التي سطرها ربنا سبحانه وتعالى حكاية عن لقمان، حينما قال لقمان لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لاحظوا أن لقمان شمل العديد من فضائل الخير من العبادات التي أمرنا الله عز وجل بها وأمر ولده بها، بل قال الله سبحانه وتعالى أيضا عنه: وأمر أهلك، أو قال ربنا سبحانه وتعالى في موضع آخر: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كذلك إن المتأمل في القرآن يجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن إسماعيل فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. نعم، إن الصلاة من أهم وأجل العبادات قاطبة. نعم، إنها عمود العبادة ومخ العبادة، فينبغي علينا أن ننشئ أولادنا عليها. فعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث يدلل دلالة قاطعة على التدرج في العبادة مع الأولاد. ففي سن 7 ينبغي علينا أن نرشدهم وأن نعودهم وأن ندربهم عليها، أما في سن 10 فينبغي علينا أن نحاسبهم وأن نعاتبهم وأن نعاقبهم. والعجب كل العجب حينما نرى بعض الأسر يهتمون بتنشئة أولادهم على أمر الدنيا ولا يهتمون بأمر الآخرة، أي أن الطفل الصغير لو قصر في أمر دنيوي، لو قصر في مذاكرة درسه، نجد العقوبة تنهال عليه من قبل والديه. لكنه لو قصر الطفل في عبادة ربه نجد تجاهلا عجيبا لدى كثير من الآباء ولدى كثير من الأمهات، بل لدى كثير من المربين والمربيات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن من شب على شيء مات عليه، من شب على شيء شاب عليه. فينبغي على كل مصلح وعلى كل مرب أن يعود ولده هذه العبادات. ولا تقتصر العبادة على غرسها في قلب الطفل كالصلاة فحسب أو الصيام فحسب، بل إن العبادة أو غرس أمر العبادة أمر شامل شمولي يشمل كل فضائل الخير ويشمل الأخلاق الحميدة ويشمل التعود على أبواب الخير قاطبة. فكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصنعون من العهن ما يشغلون به الأطفال لكي يشغلونهم عن الطعام والشراب لكي يستطيعوا ويتدربوا على أمر الصيام. كذلك كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يصطحبون أولادهم في كثير من المحافل لكي ينشئونهم على الشجاعة وعلى القوة وينشئونهم على الاهتمام بأمر المسلمين وأمر الأمة. أحبتي في الله، فأمر العبادة أمر ضروري ينبغي على كل مسلم، ينبغي على كل مرب، ينبغي على كل مربية، سواء كانت أما أو سواء كانت معلمة، أن تهتم بهذه الأمور قاطبة، لأننا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الجيل الذي سيقف أو سنقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى على هذا الأمر. ولقد وصلنا إلى نهاية برنامجنا همسات تربوية، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.